نهر الشريف مجموعة أسئلة والأجوبة عليها للشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين العيداني، مختارة من عدة أشرطة من مجموعة سلسلة الهدى والنور لأبي بيضة الأثري. قام بتسجيل هذا الشريط واختيار الأسئلة طالب علم، نرجو أن تدعوا له وجزاكم الله خيرا.
ومحسوب إلى الركعة، ما أنه ما قرأ إذن الحديث هذا ليس على إطلاقه. التوفيق بين الأحاديث ما يكون بمخالفة السنة. فقد ذكرت آنفا أن تسمح لي بارك الله فيك نص الكلام يخذوه معنا الجواب. فأقول ذكرنا آنفا أن الرسول عليه السلام طيلة حياة المباركة حينما كان يصلي الناس بالصلاة الجهرية ما كان يسكت. فما بيكون الجمع بين الأحاديث لأنه نجيب نحن حد يخالف سنة الرسول عليه السلام طيلة حياة المباركة، نجيب حد من نفس الأحاديث. وهذا الذي كنت أنا في صدد إتمام بيان الحل، لأني قلت بأمر ما ذكرت أن حديث لا صلاة لمن يقرأ ليس مطلقا كما نقلت عن العلماء، وإنما هو مقيد في بعض الصور. ذكرت صورة متفق عليها بين العلماء، وهي إذا دخل المسجد وجد الإمام راكعا فاقتدى به وركع معه فصلاته صحيحة ما أنه ما قرأ الفاتحة. إذا هذا الحديث لم ينفع على عمومه وشموله وإطلاقه. هنا بقى الآن يأتي جواب سؤالك الأخير، وهو كان سيأتيك عفوا بدون طلب منك. إذا تعارض حديثان عامان كل منهما عام، فأيهما يتسلط على الآخر ويخصص؟ قال العلماء إذا كان أحد النقصين العامين دخله تقييد أو تخصيص بحيث ضعف عمومه وإطلاقه فهو الذي يسلط عليه النص العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ولا تقييد. هذه قاعدة مهمة جدا جدا من ناحية الفقهية. بالنسبة لنفسنا الآن وضعت، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل هناك حالة من الحالات لا يسمع الإنسان ويجوز أن يلغو والقرآن يتلى؟ أبدا. كذلك قوله عليه السلام في الحديث السابق إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، ما دخل التقييد لأنه ماشي مع الآية تماما. إذن هنا عمومان تعارضان، عموم لا صلاة وعموم فأنصتوا، ما فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيقيد العام المقيد للعام غير المقيد. مثال الآن، مثال للباقي، كثير ناس بيستذكروا إذا دخلوا المسجد في وقت الصلاة يصلوا التحية ولا لا؟ دخل قبيل غروب الشمس دخل، هل يصلي التحية ولا لا؟ طبعا المسألة فيها خلاف، لكن قصدنا الآن كيف التوفيق بين لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فأنت دخلت المسجد لأمر ما بعد صلاة الفجر، تصلي تحية ولا لا؟ قيل وقيل، ما نفي هذا. فإن قلت لا أصلي تمسكا بهذا الحديث، جاءك حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا شو بتساوي؟ كبار العلماء اللي قرأنا لهم كلام في هذا الموضوع ما استطاعوا لحل المشكلة إلا ابن تيمية بصورة خاصة، وإلا الحافظ العراقي بصورة عامة حيث ذكر القواعد. كان من هذه القواعد ما ذكره آنفا، وهو الدليل العام إذا دخله التخصيص بعض أموره، أما الدليل العام الذي ما دخله التخصيص فيبقى قويا عمومه، فالقوي يتغلب على الضعيف فيصبح الأمر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا استثناء كثيرة وكثيرة جدا. مثلا رجل دخل المسجد صلاة الصبح والإثنان يصلي، ما كان صلى التحية عفوا السنة قبلية، الله أكبر سلم الإمام، هل يجوز له أن يقوم يصلي سنة الفجر اللي فاته؟ الجواب نعم. ماذا فعلنا؟ لا صلاة بعد الفجر، قيدناه، لأن الرسول رأى رجلا بعد ما سلم الرسول عليه السلام من صلاة الفجر قام يصلي، قال الصبح أربعا بعد ما صلى، قال يا رسول الله دخلت المسجد وأنت في الصلاة وما كنت صليت السنة، هذه السنة. فسكت عليه السلام، فأخذ العلماء استثناء هذه الحالة من لا صلاة بعد الفجر وهكذا بعد العصر. أحاديث كثيرة، منها حديث موطأ الإمام مالك أن الرسول عليه السلام في حجة الوداع صلى في مسجد الخير صلاة الفجر، ولما سلم وجد رجلين من بعيد يدل عليهما أنهما ما صلوا مع الإمام، فناداه قال لهما أولستما مسلمين؟ قالوا ألا يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. إذا هذا تخصيص ثاني، أي بعد الفجر مكروه الصلاة بعد الفجر. لذلك العلماء المحققون جاءوا بقاعدة تجمع الأحاديث الواردة في هذه القضية، قالوا الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة هي النوافل المطلقة، أما النوافل التي لا أسباب فلا تكره، النوافل التي لا أسباب فلا تكره. تجينا لتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، عارض لا صلاة بعد الفجر بعد العصر، هذه المعارضة ما هي قوية، لأنه لا صلاة ضعف عمومه في مخصصات كثيرة وكثيرة جدا. قلنا مثلا لا صلاة بعد العصر إلا من بعد الفجر إلا من فاتته سنة الفجر، بعد الفجر وبعد العصر إلا من دخل مسجد جماعة وكان صلى الفريضة هو فليصليها معهم تكون له نافلة، إلا إذا يدخل استثناء أخير وهو لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخل التخيير ولا دخل التخيير. يا بالطالب مما هذا الحديث وهي
كلمة الشيخ من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغروب على الركب البعيد.
تعلمت اللغة العربية من أحاديث الرسول عليه السلام، ولولا ذلك لكنت واحد من هؤلاء العرب أساق بعصا الجمهور وانتهت الأمور، لكن كوني لست عربيا وما تواكب على كوني عربيا يضطرني الأمر أن أكون بحثا، فبجد نفسي والله أنا أفهم من هؤلاء العرب، يعني من عجائب الأمور إلى اليوم العرب ما يعرفون أن البعير يبرك على ركبتيه، فبيجوا بأول الحديث الصحيح الصريح، يا بيقول مثل ابن القيم الله يغفر لنا وله هذا الحديث مقلوب، يبدو لك ان المقصود من الحديث ليس هو وضع ركبتين قبل اليدين او العكس، وانما الهيئه ان الواحد ما يضرب كما يضرب البعير ولا ينعط ايضا كما ينعط البعير. فنحن قلنا للناس مرارا تكرارا يا اخي الصورة يعني تغريبه يا جماعة، اولا ناقض الحديث الذي يقول اذا سجد احدكم جبنا شوية ما يضرب عبد الله، اذا سجد احدكم لا يضرب كما يضرب البعير. لو كان الامر الى هنا لكفى ان نفهم ذلك باللغة العربية، لكن للحديث تتم كأن سائلا يسأل. فإذا أردنا أن لا نبرك بروك البعير كيف نسجد وليضع يديه قبل ركبته؟ إجعل من قيم مسلم السنة شيء أو أرجو أن تظنوا ما ارتفر له تجاه حسنات كثيرة، وقال هذا الحديث مقبول. وخوف الجمهور اللي يساق بالثور في الكرباج بإذا قد أحدث مقلوب بتراجع كلام ابن القيم بحديث هو المقلوب ادعى القلب في الحديث الأول الصحيح بحديث هو مقلوب. ليه؟ لأنه الراوي متهم بالكذب. هو إذا سجد أحدكم فلا يضرب كما يضرب في البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. بيقول لك هناك روى ابن أبي شيبة قال حدثني فلان قال حدثني فلان بنتي سند إلى عبد الله ابن أبي سعيد ابن أبي سعيد بالمدني عن أبيه عن أبي هريرة وهذا عبد الله متهم بالكذب. بهذا الحديث الذي لو لم يكن معارضا للحديث الصحيح لكان رواية المتروك هذا إياه مسقطا له. اللغة كلها تشهد والنصوص العربية تؤكد أن البعير يبرك على ركبتين، والعجب مما سبق انه ابن قيم في اخر بحثه جاوب اثر عن عمر وهو صحيح. هو بجواب رايه انه السني يبرك على ركب، لكن ما بينتبه انه بيهدف رايه انه قول من يقول بانه ركب البعير في مقدمتيه. شو هو الاثر؟ يقول عن عمر انه كان إذا صبب برك على ركبتيه كما يبرك البعير. إذا هيك البعير يبرك، والرسول عم يقول لو ما كان يديك الزيادة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. بعدين في أحاديث صحيحة، أحدها في صحيح البخاري والآخر في صحيح مسلم. الذي في صحيح البخاري ان رسول مرة خطب الناس وقال لهم ما تسألوني عن شيء الا اخبرتكم به. قام واحد سأل سؤال ما نذكر شو هو، قام واحد ثاني اين ابي؟ قال لقد نار. وغضب الرسول عليه السلام اشد الغضب من هالاسئله هاي ما بطعمه. قال جاء لعل ذكر عمر او غيره من الصحابه فباركوا على الركب، وقالوا يا رسول الله انه ائذن لنا ان نقطع راس هذا السائل، لانه اغضب الرسول عليه السلام. اما الحديث الاخر في مسلم أو يتعلق بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة إليه وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله قمنا بالصلاة صلينا ومن الحج حجينا وإلى أخره، أما أن يحاسبنا الله على ما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها ويرددونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت له قلوبهم أو أعراضهم. فأنزل الله فيما بعد: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنت حينئذ نفوس الصحابة. الشاهد في كل من الحديثين تعبير عربي في المبارك وعلى الركب. ليس في الصلاة كهيئة من هيئات السنن عميلة أول الحديث أنه يهوي كما يهوي للبعير، يعني بلام آخر ما دون عنا بسوريا يصير فيه فوق راسه. فكي يا جماعة دموشر أنا بدل ما أتلقى الأرض بركبتين، ها ما في بين الأرض ركبتين إلا 3-4 أصابع يكون إيش لقيت الأرض بكفتين وأنا كأني منتصف. وكذلك لما بينهض منهض كأني أنا قطعة وحدي. فنتخيل الأمور تخيلات مشان إيش؟ مشان ينبذ الرأي الخاطئ. لا إله إلا الله، الله ما يهدينا فيما هديت. قبيح ركبتان بعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع إلا الهرة الأرنب الخير. هلا تذكر شيء نسبة الخير، لما الرسول عليه السلام هاجر من مكة إلى المدينة لاحق به شراطة ابن مالك بن جعشة. نعم أحسن، فهو عم يفارق الرسول عليه السلام على فرسه. لما اقترب من الرسول عليه السلام واصل مقدمة الفرس إلى الركبتين. كل هذه النصوص لقينا ثلاثة عندهم عند العرب، والله لولا عاجبا كان نحن كان هذا موقف كان عاجبا.
لا يدخل
يا شيخنا لو
عندكم
هذا الحديث أخي في تعبير المحدثين شاذ لا يصح، وهذه في الواقع من مشاكل في المحدثين من طلاب علم الحديث في هذا الزمان. من أدق العلوم في المصطلح كما يقولون هو معرفة عين الحديث، لأن الإنسان الذي تمكن بعض الشيء من مصطلح الحديث فباستطاعته أنه إذا درس إسناد حديث أن يحكم عليه بالصحة وبالضعف، لكن فهو قائم على نظره إلى خصوص هذا الإسناد في هذا الحديث. لكن لو أنه كان واسع الاطلاع على كتب السنة وعلى طرق الحديث فجمع طرق هذا الحديث أو ذاك، نحن كلامنا الآن عام، لربما كشفت له هذه الطرق عن علة في هذا السند فيعود عن حكمه السابق الذي هو الصحة إلى التضعيف الذي هو الشذوذ في أحسن أحواله. كذلك حين يحكم على إسناد حديث بالضعف وذلك بطبيعة الحال يستلزم الحكم على الحديث بنفس الضعف، لكنه لو كان واسع الاطلاق على الشواهد والمتابعات والطرق لربما وجد في تلك الطرق ما يقوي ذاك الإسناد الذي فيه الضعف. وهذا الذي حمل بعض المحدثين إلى أن يتساءلوا في مصطلحها إذا وجد طالب العلم حديثا بإسناد ضعيف، هل يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف أم يقول هذا حديث إسناده ضعيف؟ قالوا قولين، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، لكنهم قيدوا الجواز بالنسبة لمن كان واسع الاطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث فقوى المتن به وإن كان إسناده ضعيفا. لهذا وذاك ليس من السهل أن يتعلق الناشئ في هذا العلم أن يصحح ويضعف لسند خاص، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين اليوم من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم، لا أقول الشباب، من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لأهمية الحديث في الفقه، وأن هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية. وهم يعلمون أن هناك دليلان فقط يدور حولهما دليلان الآخرات، الإجماع والقياس، الدليلان كتاب السنة، فيعلمون أن أي فقه لم يكن قائما على الكتاب والسنة فلا يكون له قيام وثبات. فبعض هؤلاء الناشئين من الشيوخ والذين انتبهوا لضرورة علم الحديث أخذوا على تأخر في العمر يشتغلون بعلم الحديث، لكن ما عندهم الدراسة البعيدة المدى والدخول في بطون كتب الحديث وبخاصة ما كان منها مطبوعا مخطوطا فضلا عما كان منها يعني من المطبوعات التي لم تشتهر بين الناس. فالمهم وقف واقفا على إسناد هذا الحديث في إشارة بالإصبع بين السيدتين في مسند الإمام أحمد، فرجع إلى كتب الرجال فوجد السند كلهم ثقات لا في إشكال إطلاقا، وهذه الدراسة تفرض على مثله يقينا أن يحكم بأن هذا السند صحيح، لكن يفوته شيء لأنه هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة للناشئ في هذا العلم سواء كان شابا أو شيخا، يفوته شيء وهو تمام الحديث الصحيح، تمام تعريف الحديث الصحيح في المصطلح، ما رواه عدل ضابط عن مثل عن مثله إلى منتهى، قالوا ولم يشذ ولم يعلق، وقالوا في بحث العلل أن هذا العلم من أدق علوم الحديث، لأنه هذا العلم في نقدي وفهمي لعلم الحديث هو الذي أقعد علماء المسلمين في هذه القرون الطويلة عن الاشتغال بالحديث. لماذا لم نجد هذا الاشتغال بهذا العلم كما اشتغلوا بالتفسير وبالفقه وبالنحو وبالصرف إلى آخره؟ لأنه يحتاج جهود جبارة جدا. فهو حكم على الإسناد بالصحة لأنه رجال الثقات ما في تدليس ما في انقطاع، لكن في شذوذ. وهنا يظهر شيء، هذا الشذوذ كان بالإمكان أن يكتشفه ولو من نفس الكتاب الذي روى هذا الشاعر بدون ما يتعمق في دراسة الكتب الأخرى وفي خاصة ما كان منها مخطوطة، لا، نفس كتاب مسند الإمام أحمد لهذا الحديث عن وائل بن حجر عدة روايات بعدة أسانيد، تنتهي هذه الأسانيد كلها إلى عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، ثم تتفرع الطرق من دون عاصم. ولو أن هذا الذي صح هذا الحديث ونشر العمل به بين الناس رجع إلى طرق هذا الحديث عن عاصم في نفس مسند أحمد لوجد هذه الرواية كلها تتفق على ذكر التحريك التجاوز، كما معروف لكل أحاديث عن غير وائل. كما هو الشأن في الأحاديث الأخرى التي تروي تحريك الأصبوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وعبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، كل هذه الأحاديث تذكر التحريك في التشهد. لو أن هذا الباحث أو هذا المصحح لهذا الإسناد ولهذا الحديث رجع إلى هذه الطرق المروية عن عاصم لوجد كلها اتفقت على ذكر التحريك في التشهد وليس بين السجدتين، ثم لوجد أن أحد رواة هذا الحديث الشاذ أخطأ مرتين، أخطأ حينما ذكر التحريك بين السجدتين ولم يذكر التحريك في التشهد، فإذا هو انقلب عليه الحديث، ونستطيع أن نحشر هذا كمثال في الحديث المقلوب، لأنه بدل ما يذكر التحريك في التشهد ذكره بين السجدتين، بينما لو كان ذكر التحريك في الموضعين في التشهد حيث وافق الثقات وما بين السجدتين حيث خالف الثقات لكان هنا أن يقال زيادة الثقة هنا غير مقبولة لأنه ثقة خالف فيه الثقات، أما هو غير مبدل في التشهد لم يذكر وبين السجدتين ذكر، فكأنه انقلب عليه الأمر فذكر ما لا ينبغي أن يذكر ولم يذكر ما ينبغي أن يذكر. بهذا ينتهي اليوم موقوفا ممكن ما صافد، لكن المرفوع أعرف أنه لا يصح. نحن سمعنا هذه الكلمة في عمرتنا الأخيرة في جدة وفي مكة وفي المدينة، كان جوابنا كالتالي: أولا لفظ التحريف لسنة الإشارة، لأن الإشارة من حيث أو من الناحية العربية كثيرا ما تكون مختلفة من التحريف، فإذا قال الرجل العربي أن فلانا أشار لأخيه بأن يقدم عليه فمش ضروري يفهم أنه أشار هكذا كما هو الإشارة مثلا في السلام، وهو في الصلاة إذا سلم عليه الرجل فهو يرفع يده بأن يشير بذلك إلى أنه تقبل السلام أو يحرك رأسه وهكذا، لكن لا يعني أن الإشارة دائما تكون بمعنى عدم التحريك، بل هي تجامع التحريك وتفارقه، تجامع التحريك وتفارقه. الذي يريد أن يقول بأن كلمة يحركها شاذة بدعوى أن الأحاديث أو روايات أخرى من عبارة أصح لم تذكر التحريك وإنما ذكرت الإشارة، الجواب هو ما ذكرناه آنفا أن الإشارة لا تنفي التحريك، فحينئذ لا يقال أن هناك تنافي بين هذه الروايات وبين رواية أظن اسمه جائزة ابن خزامة إلى هذا من جهة. من جهة أخرى كلمة نصب أيضا لا ينافي التحريف، ما لا ينافي الإشارة، لأن التحريف لابد من النصب، فهنا تكون العبارة فيها زيادة على النصب في الأشد التحريف، تكون فيها زيادة على النصب، لكن ليس كذلك فيها زيادة على الإشارة، لأن ذكرنا أن الإشارة في كثير من الأحيان تقترن مع التحريف. هذا إذا ثبت لفظ نصب بدون أي معارض. فهل الذين يقولون من إخواننا الطلاب كما قلت درسوا حديث نصب كما درسوا حديث التحريف فوجدوا هذا اللفظ بالذات محفوظا؟ لكن هو على طريق إثبات الإشارة في حديث فوائد دون التحريف، هذا هو المقصود يعني. وضح لك جوابي. عندي شيء ما كنت ذكرته هناك خطر في بالي فيما بعد، وهو نحن ننصح إخواننا الناشئين في هذا العلم بالتروي في إصدار الأحكام، ومن التروي أن ينظروا شخصا من العلماء المتقدمين سبقهم إلى مثل هذا الحكم الذي قد يذهبون إليه، لأنني أنا وقد بلغت هذا السن في هذا العلم ما عرفت حتى هذه الساعة عالما من علماء الحديث ادعى هذه الدعوة، بل كل علماء الحديث الذين خصصوا كتبهم للأحاديث الصحيحة مضوا على أن هذا الحديث صحيح، كابن حبان وابن خزيمة والمنتقى لابن جرد ونحو ذلك، أضف إلى هذا لأن العلماء الذين جاءوا من بعد وخرجوا الحديث ما أحد منهم ذكر أن هذا الحديث شاذ، فهنا يحتاج إلى شيء من الأناس خشية أن يدخل في الموضوع شيء قد لا يتنبأ له بعض الناس، لأن مكر الشيطان ببني الإنسان خبيث جدا يعني. ولذلك ليكون له كضمان من أن يكون قد انحرف شيئا عن الخط الذي سار عليه جمهور علماء الحديث لابد أن يستأنس برأي من سبقه في ذلك. يعني هذا الحديث مثلا من المتأخرين ابن قيم الجوزي صحيحه طبعا عن المتقدمين الذين ذكرناهم، بلا شك نحن يعني لعلنا سباقين في عدم التقليد وفي النهي عن الاتباع الأعمى وإلى آخره، لكن هذا ليس معناه أن نبطل قفزة الوجدان إلى الطرف المعاكس تماما، فلا نعتد بجهود العلماء كلهم، وإنما نتئد ولا نستعجل حتى لا نقع يوما ما في خطأ علمي نخالف أولا قواعد علم الحديث وثانيا أئمة الحديث الذين سبقونا من قبل. هذا الذي خطر في بالي أن أذكر ما ذكرته هناك. هناك ذكرت شيئا وهو أن هذا الحديث حديث وائد بن حجر برواية زائدة عن القدامى فرأيته يحركه ويدعو بها، لو كان هناك مجال لادعاء ضعف هذا اللفظ من حديث وائد لكان الإمام البيهقي استراح منه ولم يتكلم ذاك التكلف الذي نشهد نحن بأنه كان في غنى عنه لو كان يجد مسارا وسبيلا في تضعيف حديث وائد بن حجر بهذا اللفظ. ماذا فعل؟ لقد أورد هذا الحديث جملة ما أورد من الأحاديث ما يتعلق بتحريف الأصبع والإشارة إلى الصبع قبل أن يورد حديث عنه عليه السلام عبد الله بن الزبير من طريق الإمام أبي داود في سننه، حيث رواه أبو داود بلفظ فأشار بإصبعه ورأيت لا يحركها، فقال البياقي: والجمع بين حديث وائل الصريح بالنفي وبين حديث ابن الزبير الصريح بالنفي وحديث وائل الصريح بالإثبات، قال لعل هنا عبرتان. أولا أنه ما قال هذا الحديث الذي رواه عن ابن الزبير عليه العمل، أما حديث لا يحركها فهو شاذ. لو كان كذلك كان استراح قضية الجماعة، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك، وإنما قال. والعبرة الثانية قوله لعل المقصود من حديث وائل، يعني يشير بها حتى لا يختلف حديث وائل مع حديث ابن الزبير. وهذا إمام من أئمة الحديث المتأخرين عن ابن خزيمة وابن حبان وابن جاروس المنتقى إلى غيره. فما الذي حمله على هذا الجماع؟ هو القاعدة المعروفة بين علماء الحديث، أن بخاصة في تعبير ابن حجر في شرح النخبة، أنه إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما إذا أمكن. فإذا لم يمكن صير إلى كبار الناسخ من المنسوخ، فإذا لم يمكن صير إلى الترجيح أي الأقوى على القوي وهكذا. فإذا تساووا في القوة حينئذ ترك الأمر لعالمين. فإذا البيهقي لسان حاله، وكما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال، يقول لك حديث وائل حجر بلفظ لا يحركها حديث صحيح، ولذلك حاول أن يوفق بين الحديثين. هذا ما ذكرته هناك فيضاف إلى ما ذكرته هنا، لأن المسألة تأخذ شيئا من القوة. طيب غيره بالضبط. يرحمك الله. بعض العلماء قالوا فيه ثقة تبصر، حتى ذكرت أنا هناك فسألني أحد الطلبة وعنده اشتغال، وهذه ظاهرة طيبة في الواقع يعني تبصر هذه الأشياء. قال لي: أنت قلت أنه زائد بن قدامة قالوا عنه بأنه ثقة تبصر، بمناسبة أنك صححت حديثه لا يحرقه، قلت نعم. قال: هل هذا خاص في روايته عن عاصم بن كليب أم هو عام؟ قلت له: أيهما أقوى؟ قال: يثنى عاما. قلت: فهو عام، فهو قد تنتقل في كل من يروي عنه.
هو لما سأل
يريد الأولى. نعم،
هو لما سأل يريد الأولى
هو هذا. لكن لا، بالعكس تمام.
أي نعم.
في كل مكان الحاجة.
نعم.
الوجهتين في الوجه
كيف؟
بس ما في وجه ماشي نحن.
لا. يا الله كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن فيه بالنمص بس أنت تعرف أظن أن نفس الأبر من الفطرة نفس الأبر سنة لكن نفس الحاجبين نفس الوجهتين نفس اللحكي حلق حرار فنفس حرار فلما قال الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات ختم الحديث بقوله المغيرات بخلق الله للحسن فكل شيء يفعل المسلم تزينا وتجملا مخالفا فيه سنة الرسول عليه السلام فهو داخل في هذا الحديث
يجوز كما
نعلم
فتح
الشعر
الذي يفتح
بين
المرأة
ما يدل
ذكرته
شو بالطعام؟ فتح الشعر
الذي
يفتح
بين
المرأة لا يجوز هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وربنا عز وجل كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون ربنا تخلق اي شخص من ذكر او انثى كما يشاء وكل ذلك في حكمة بالغة الله ان خلق امرأة قرناء الحاجبين فلا يجوز لها ان تغير من خلق الله أخرى خلق على حاجبين كثيفين والنقض غليظين خاصة بالنسبة لبعض عقول النساء الغليظة فتجري بالدقة الحاجب تهدو تنتفو حتى يصير كخط الهلال هذا كله تغيير خلق الله وهذا لا يجوز بل هو حرام بل هو من الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات لخلق الله للحسن الذي تفصل بنفس ما بين الحاجبين تفعل ذلك للحسن بدعمها فهي ملعونة
الشيخ الغرب يقول ان نفس اللغة العربية هو
شعر الحاجبين. طيب هذا كذب.
كذب على اللغة أو كذب؟
كذب على اللغة. النمس وزنا ومعنى النتف. وزنا ومعنى. نمس ثلاث أحرف. نتف ثلاث أحرف. هذاك نون ميم صاد هذا نون تي فا هما وزنا ومعنى واحد نعم مترادفات كيف قال خمس من سترة وذكر نسبة أمر هذا استعمال عربي بل نبوي ان النتف لا يختص
بالحواجب.
فالنتف تقرا العانه والابط. لا تقرا الابط لان العانه ما قال نتف العانه. قال وحلق العانه. لكن الشاهد خمس من الفتوى ذكر منها نتف الابط. فكيف قال نتف خاص بالحواجب؟
تطرقت اليها وهو هل الاجتهاد شرط لصحه الطلاق؟
نعم لان هناك قاعده للعلماء ان الطلاق البدعي محرم ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما اذا اوقعه الرجل هل ينفذ ام لا ينفذ؟
قولان العلماء، منهم من يقول ينفذ ومنهم من يقول لا ينفذ، وهذا هو الأصل أن الطلاق الجزئي لا يقع، بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فإذا عرفنا هذه القاعدة وتذكرنا حديث عمران بن الحصين في سنن داود أن السنة في الطلاق الإشهاد، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدم بالنسبة للبناء. فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وأكاليف، ثم إذا ما أراد هدمها هدمها بساعة من النهار. الهدم أصعب من البناء، لأنه يضيع للإنسان جهود كثيرة وكثيرة جدا. النكاح هو بناء للأسرة، حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة. وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فأي نكاح لم يتحقق فيه شروط العدول فلا يعتبر نكاحا شرعيا، وهو بناء. فالطلاق الذي قلنا انه اخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبه للبناء. العقل والنظر السليم يؤيد ان يشترط فيه الاشهاد. ومعنى ذلك ان انسانا ما قرر وعزم كما قال عز وجل: فان عزموا الطلاق فان الله من بعدها لغفور رحيم. عزم على الطلاق، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطا، وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق كما قلنا يترتب من ورائه هدم الأسرة. فقال أن السنة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأوصي بالشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ ابن الولي وأتي بالشاهدين، وإلا فلا نكاح لك. هذا هو الجواب عن ذاك السؤال.
كيف؟ فرق الشعور. نعم. يكون ذكورا عن ثلاثة من المستشفى بالله
في إذا كان من الصعب
ما في معنى.
أنا أربع نساء. وقفكم بعض أهل العلم في مكة المكرمة بقوله الحافظ الألباني، عندما سئل عن ذلك قال: هو الصدق، يعني أنك وقفت على ما لم يقف عليه من قبلك من أهل العلم. وأيد ذلك بقول الحافظ بن حجر العسقلاني المترجم السيفي العراقي من إنباء الغمر بأن الحفظ المعرفة، ووقفت أنت وعرفت من المتون والمسانيد ما يزيد على ذلك، فما رأيكم؟
أنا أعرف الحال. أولا لا أرضى بهذا اللقب، ثانيا القضية تعود إلى المعنى المصطلح عليه الذي أنت تذكره الآن عن الحافظ بن حجر مع شيخي العراقي. هذا اصطلاح خاص ليس على الاصطلاح العام المذكور في كتب المصطلح، أن الحافظ الذي يحفظ كذا ألف حديث، ما أذكر العدد بالضبط لعلك تذكره 100,000، هذا هو الاطلاع العام. اما ان يقال ان المقصود هو الاطلاع على من الاطلاع الاخرون والمعرفه ايضا، هذا يكون اطلاعا خاصا. وانا على كل حال يعني اتبرا من ان يصفني احد بهذه الصفه، سواء بالمعنى الاطلاع العام او بهذا المعنى الخاص. وانما انا كما اقول دائما وابدا طالب علم أجتهد أن أطلع بقدر ما أستطيع. وألقيت هناك بعض المحاضرات فصاروا الغرباء المسلمين عايشين في هذه البلاد يوجهوا السؤال بمعنى يا أستاذ الحب مالنا في البلد لا بلجوا صلاه في المسلم والرسول عليه السلام يقول لأن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وسارجيه اليوم من بعد المسلمين عن دينهم وجهلهم بشريعة ربهم مش خائف جهل إلا أنه أكل الربا حرام أما أنت تطع من الربا هذا مو جائز يخطب أنه هذا حرام ثم أنا أنت تطع من الربا يعني يكون سبب أنت لإطعام الربا أنت لا تأكل الربا لكن أنت تكون سبب لإطعام الربا الرسول يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله مقتله اللي قطع الغيظ وكاتبه وشاهديه ليش؟ لأن ربنا يقول في القرآن الكريم وتعاونوا على الذكر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالناس الصالحين الطيبين اليوم يقول لك الواحد منهم أنا بحط مالي في البنك أحسن ما ينتهي وأنا ناس ملاح أنا رجل بخاف من الله ما باخذ ربا لكن هذا الشيء انت لما حطيت المال في البنك الثلث عن الشاهدين عم ياكل ويؤكل ياكل هروب كان غير الربا فانت السبب ولعلنا جميعا نعلم شو رئيس مال البنوك اموال المدعين البنوك ما في عندها هروب اموال انما مجموعه الناس اللي يتعاملوا مع البنوك هو اللي يحول البنك هو اللي يبني البنك وبيأسسه وبينقله في الأرض كله من الأجل الكبيرة على جهل المسلمين دينهم وأهمالهم لطاعة ربهم وعبادته اللي خلقهم من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لذلك فواجبنا في هذا الزمن الذي أصبح عدد المسلمين 400 مليون وأكثر مستعبدين من الكفار ومن أقل من 10 ملايين احتلوا بعض البلاد المقدسة ونحن نعيش في 500 مليون ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء كثير شو معنى الغثاء؟ الأشياء الخفيف رغوة الذي يجي مع السور ما له ما له قيمة فأنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء كثير شو السبب؟ قال عليه السلام ولينزعن الله الرعبة من صدور عدوكم وليخلفن في قلوبكم الوهن ولينزعن الله الرعبة من صدور عدوكم هذه خصوصية الرسول عليه السلام وأمته قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة فضلت على الأنبياء بخمس صفات تلك من جملتها وأن صرت بالرعب مسيرة شعب قبل ما الكفار يواجههم المسلمون يسألوا الخبر يرتعشوا خوفا سواء من الله لنبي الله محمد عليه الصلاه والسلام فقال ونصرت بالرعب مسيرة شعب من كرامة الرسول عليه السلام ان هذه الكرامة استمرت في الأمة على حد قوله عليه السلام العلماء ورسل فيها فكان الكفار يخشون المسلمين قبل ما يخرجوا من بلادهم ويغيروا الان عكس الصحيح ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليخرفن في قلوبكم الوعد قالوا وما الوعد قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا هو اللي بيحملنا نحن على انه بغض النظر عن محرمات الله عز وجل ننقول أي ما له يكفي وأي في ضرورة وأي دخول وآخر أما آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وضعناه لا كتاب أو ما نضعه هنا في القلوب توقيت لا كتاب يمان لا يمكن. لكن القرآن كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور فنحن رفعنا القرآن من الصدور ووضعناه على الجبال وعلى الصدور أولا. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا أن يوفقنا أن يعلمنا ويوفقنا بما علمنا
نعم اتخذ بحث هذه المسألة بحثا حتى قضي الأجل. هيا كررنا الكلام في هذا كثيرا وكثيرا جدا. والخلاصة المتبادر من السؤال حتما ليس هو ما يبدو من اللغم وإنما ما يكمن وراء اللغم. لأنه أنا لو تمسكت بربك لقلت هذا خير من بيع النقد بيع الأجر خير من بيع النقد. لكن المقصود الزيادة المقابل بيع الأجر هذا هو المقصود. هذه الزيادة أنا لا أراها لسببين اثنين. أولا النص وثانيا الاستنباط والنظر الصحيح السديد. أما النص فهما حديثات أحدهما نهى عن بيعتين في بيع. وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند الإمام محمد وهو سناد بن حرب ما بيعتين في بيع؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا هذا هو بيع في بيعتين. الحديث الثاني قال عليه السلام من باع بيعتين في بيع فله أو كسبهما أو ربا. أنا أقول في مثل هذه المناسبة نستفيد من كل من الحديثين يرحمك الله نستفيد من كل من الحديثين يرحمك الله إن شاء الله في جدات التنايد نستفيد من الحديثين فائدة يشترك في الدلالة عليها كلاهما معا. ثم نستفيد من كل من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر. أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيع. أما الفائدة التي تفرد كل من الحديثين بها دون آخر فمن الحديث الأول تفسير بيعتين في بيع. نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيع وهو أن تقول أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة كذا ونسيئة بمئة وكذا. إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر حيث لا نفهمها في الحديث الأول. اعتبار الحديث الأول الزيادة ربا أولا وهذا صريح منه. والشيء الآخر وهو هام جدا الحديث الأول باعتبار نهى عن بيعتين في بيع والأصل في المناهي في المعاملات دلالة على بطلان. ففهمنا من الحديث الأول خلاف الثاني خلاف ذلك حيث أجاز بيعتين في بيع ولكنه أبطل الزيادة لأنه قال فله أو كسهما أو ربا. فقول له أو كسهما معنى أن البيع ناجي لأنه أباح له أن يأخذ الوقت النقص. لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا. فمن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة أن بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا.
هذا الذي قلته أولا. ثانيا النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهم من هذين الحديثين، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين ولا أقول فقيهين أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة لنقل السيارة وقال له يا فلان أقرضني كذا دنانير، ألفين ثلاثة ريال، على أني أعطيك ربع زيادي كذا، حيقول لا هذا حرام هذا ربا. لذلك قلت في هذا المثال لا يختلف فيه اثنان. لكن إذا قال له بعني هذه السيارة، قال له بالتقسيط كذا وبالنقد كذا، هو طلب منه من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري منه السيارة، وقال أعطيه زيادة مثلا 100 دينار، قال لها ضريبة. فلما باعه نقد تقسيطا بدل 100 طلب منه 500. ايش الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه 4000 دينار قرض إلى سنة، وقلت له أنا بعطيك من قيد نفسي 100 دينار، هذاك رجل ناس ملاح صالح طيب، يقول لا هذا ربا، هذا ما يجوز. لكن إذا عاد فقال له بعني هذه السيارة، يقول له هذه 4000 نقدا و4500 زيادة. ايش الفرق بما اذا اعطاه 400 واخذ 4000 واخذ 4500، وبين اتخاذ هالمتاع هالسيارة واسطة في سبيل استهلاك تلك الزيادة؟ لا فرق بين هذا وهذا اطلاقا، سوى التمسك فيما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية، وهي في الحقيقة حق بأن تسمى بالحيل اليهودية الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، كمثل قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أثمان شيء حرم ثمنه. ماذا فعل اليهود؟ حرمت عليهم الشحوم، لا هذا حرام ما بيجوز، لا أكلوا ولا بيعوا، إذن فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوهم تأويلا؟ ومثل ما يقولوا عن الإسلام لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل. يقولوا عن بعض الصوفية لما غيروا ثيابهم تغيير شكل من أجل الأكل، فهذا غير الصورة اليهود، يعني كل ما حرم الله بأن الحيض. الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا، لكن بطريقة اللف والدوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع، هذا جائز وتعدى الأمر. هذه الصورة المختلف فيها لا صورة أخرى، يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع التاجر، فبيقول أنت روح خذ أي سيارة بدك إياها وأنا بشتري لك إياها، بس أنا يعني أجر على التوسط هذا بدي بدل 4400، الوكالة بتاخذ منه 4500، الوسيط هذا بيروح يدفع ثمن السيارة للوكالة 4000 وبيقبض من الشاري بعد سنة 4400. شو هي 4400 زيادة؟
أحل الله أجيه وحرم الإسلام، وهو في خير ما شاء الله، فساعد أبو المسلم وراح اشترى له السيارة من وكالة بأربع آلاف، لكن أخذ مقابل 4000 500 بدل 400، 500 الوكالة هو أخذ 400 مشان يضارب صاحب الوكالة، وإلا اللي بده يروح عند البنك أو غيره رأسا بيشتري من عند الوكالة، لكن البنك هيطلب أقل، هو ربحان على كل حال، لأنه بدل ما يعطي 4000 نقد ياخذ 4400، هذا حرام ما بيجوز، إذا هو بيدخل وصية بالتناهي والصرف. ثم نذكر أخيرا، هذا وجه النظر، نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة وفضيلة الصرف، وأنه كما جاء في بعض الحديث قرض درهمين يساوي صدقة، لو أنت أقرضت مسلما 200 دينار كأنما تصدقت وأخرجت 100 دينار من جيبك لوجه الله، بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين، مع أن التاجر هذا يستطيع أن يكسب في تجارته اللي يكسب فيها المال الحلال يرتكب بها من الحسنات كأمثال الجبال، وربما لا يحصلها قائم الليل وقائم النهار، وهو كالمنشار الطالع الناجح، لأنه إذا باع بالنقد استفاد، إذا باع بالتقسيط بنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات، بطل هذا القرض الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التقسيط الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف، لا يعرفونه كنظام في التعامل التجار والتعامل، إنما هو بضاعة وفدت إلينا من بلاد كفر الضلال الذين وصفهم الله عز وجل بقوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب. هذا وجه نظري في هذه المسألة. تفسير من الراوي، وهي المسألة قلت لك هي مسألة مختلف فيها، هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسكان الثوري مثلا، فما نسأل نحن من أين جاء به، نقول هذا رجل إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فنستفيد منه هذه الفائدة في ضمين أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا. كثير من العلماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير، نهاية غريب الحديث والأذر تجد هذا التفسير، حتى في حديثنا عن بيع وسلف يقول ابن الأخير أن هذا بمعنى بيعتين في بيع، وهو أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وكذا وكذا مثل هذا. نعم استنى في النقد. أي نعم أي نعم صح. نعم نعم كثيرين، أنا جامح ولدوني في مكان يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أن نخرج رسالة، في رسالة يعني تنفع في هذا الصدد، وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث، لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت، شفت هذه الرسالة؟ تفضل. سؤال آخر غير الموضوع؟ طيب تفضل.
يقول هذا تفسير بيع كما هو أقرب شيء إليه بيع جيدة، وتفصيل ما عن بيعتين في البيع هو بيع جيدة في المستقبل، يعني ما هو قيمة أو ما لا قيمة.
كيف يطبق؟ كيف يطبق هذا او كسب ما او ربا هذا يحدث
الامر
تماما.
ايوه نعم
تفضل. هذه مشكلة في الناس. الحديث الأول الذي حكيت شبهة ابن القيم هذا بناء على التمسك بظاهر اللفظ، لكن لو فسر الحديث الأول على ضوء الحديث الآخر ما في إشكال. من باع بيعتين في بيعة، أي من عرض بيعتين في بيعة واحدة، هذا بسعر كذا وهذا بسعر كذا، لكن هو سيقع في الحقيقة كما قلت وكما يقول كل العاقل سيقع في النتيجة بيعة واحدة. هذا مثال. لكن إيش معنى بيعتين في بيعة؟ عرضين بصورة بيعتين، بيعة بنقد وبيعة بتقسيط بزيادة الثمن، وإلا بيع بالنقد بسعر وبيع بالتفصيل بسعر زائد. اما لو رفعنا السعر الزائد هنا ما يقول الرسول عليه السلام فله او كسب ما او ربا، بل هذا هو الافضل كما كنا عارفا يكون ايش عم يكسب طبقات في اثناء المتاجره والربح الحلال. ما تفرقوا يا اخي، انا معك ومعه في النتيجة بيعة واحدة، فهل احد يقول ان هناك بيعتان حقيقة؟ انت ادخلت في موضوع القشقد هذه التي تفسد البعض، لماذا ادخلت في الموضوع القشقد؟ قد يحضر يدفع وقد يحضر، نحن خلينا نعالج الواقع، واللي بيتهرب من الواقع هذا اول دليل افلاسه في البحث. نحن ندرس الواقع، الواقع الان معليش، لكن نحن متى بنستفيد من كلام الخير؟ حد مشكلة الواقع، ما هو واقعنا اليوم؟ ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد لا يدفع، أليس كذلك؟ طيب الآن أنت تقول هو يقول أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة، وأنا أختم على بيعة صح؟ لكن هو يفسر كيف يقام بيعتين في بيعة. أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي، إذا قلت لك كم تبيع هذه الحاجة نقدا قلت لي بعشر، هذه بيعة أم لا؟ وافقت الموافقة، أنا بقول لك كم تبيع، الموافقة في بعد كم تبيع، فقلت لي أنا أبيع بعشر. طيب إذا أردت أن أشتري معك منك إلى أجل كم تبيع؟ قلت بعشرة زائد واحد، هذه بيعة ولا ليست بيعة؟ لكن ما انعقدت لا هذه ولا تلك، صحيح؟ الذي سينعقد هو واحد وقد سينعقد اي شيء ما بتقول. فاذا الحديث واضح جدا نهى عن بيعتين، يعني صورة بيعتين كعرض، لكن في النهاية ينعقد الامر على احداهما، نهى عن بيعتين. ثم تفسير الراوي أعود إلى سؤال الأخ سابقا، لو قيمته
لأن الراوي أدرى بمرويه من غيره حتى ولو كان بالأسفل، هو أدرى من يأتي من بعد ويريدون أن يفسروا الحديث، والراوي الذي يفترض أن الرواية نقلت إليه مع فقهها. ولذلك نحن لما نقول أن الرسول عليه السلام حينما قال الله عز وجل مخاطبا له عليه السلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنه عليه السلام قد تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، تولى بيان اللفظ وبيان المعنى. من هنا يتجلى أهمية فهم الصحابة، ولذلك نحن نلتفت إليه ونفخر. نحن سلفيون لماذا؟ لأننا لا نحسن أفهامنا وآراءنا المتأخرة والمستعجمة، وقد تكون هي عربية في الأصل لكن مع الزمن استعجمت، لا نحكم آراءنا من كل شيء السلف عموما، لأن السلف تلقوا البيان لفظا ومعنى. حينما نلاحظ هذه الحقيقة وهي حق مثل ما احنا كنا نقول، انقل هذا البيان فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما يروي الراوي حديثا ما وبخاصه الراوي الاول وهو الصحابي فيفسره لنا التفسير، اغلق الباب بيننا وبين التفسير الاخر، يتلقى المفسر والتفسير معا، ننزل من الصحابي الى التابعي وهكذا. سماك بن حرب، سماك بن حرب أظن التابعي مش هيك؟ ها؟ هذا هو التابع. فهذا التابع تلقى الحديث عن ابن مسعود مفهوما مش مجهول المعنى، فإذا فسر هذا الحديث بأنه بيع في بيع قلت كذا وكذا، نحن نسمع في هذا التفسير. ولذلك تجد كثيرا من العلماء ما يعطلون هذا التفسير وهذا البيان، لا سيما وقد صدر من كبار من أئمة الإسلام كالسفيان الثوري كما ذكرت آنفا وغيره ممن لا أذكره الآن، لكن هذا التفسير الذي تلقوه بالقبول يتأولونه بناء على مذهبه، أو يقولون بيعتين في بيعة هو كما قال سماع، هذا في بيعات الآن نقدا وهذا في 11 مثل الأجل، هذا هو المنهي عنه. لماذا؟ لأنه صار في صورتين يفهموا الحديث الكتاب، صار في غرر، صار في جهالة، ما عرفنا يا ترى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر، يعني على النقد أم على التفصيل. بنوا على هذا الفهم وخطا كما سأبين، أنه لو قال له هذه تقسيطا بعشرة زائد 11 هذا يجوز. لماذا؟ لأنه ما ذكر السعر الآخر، ما أطلق في جهالة الموضوع. نحن نقول أولا فهم الحديث بعلم جهالة الثمن المتردد بين الزائد والناقص، هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملون البايع والشاري معه. لما؟ لأن الذي سيقع حين عرض بيعتين يعني شعرين في بيعة واحدة هو إما أن ينقده وإما أن لا ينقده، فإذا لم ينقده فمع ذلك نقده، فبعد ذلك وقع بيع نقد، وإن لم ينقذه معنى ذلك وقع به أجر. وبخاصة اليوم هل تكتب الصقور وتقسم هذه الخبيلات إلى آخره، من يقول أنه أنا في جهالة الثمن؟ إيش معنى هذا التعليم؟ هذا كما يقول النحاس لا محل له من الأعراب. ثانيا من أين جاءوا بهذا التعليم أصله وفصله؟ والرسول يعلم لعلة أخرى يقول الربا فله أوكسهما أو ربا، فهو جعل زيادة في الثمن ربا. إذا هنا إعلان بالشاء
الاجتهاد يقال استئناف المنصوص عليه الحديث، وهذا باتفاق الجميع انه اذا جاء الاثر بطل النظر، واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل يا محمد. أحسنت، خذها محبات لها كويس. نعم لا موجود كلاهما. هذا كيف يختلف؟ طبعا يعني تاجرين، واحد عرض الباطل للزبون بإيجاره بيعرض عليه بده يبيعه، لا هذا البيع، هذا البيع على على بيع أحد أخي. نعم
نعم
نعم يقولون بناء على قبره بجواز بيع التفصيل. أبدا الدليل يرفضه
إخوة الإيمان. كلمة الشيخ حول السلام على المصلي.
أن للسلام في الإسلام أهمية كبرى، ومن أهمية السلام في الإسلام أنه لا يستثنى حال من حالات المسلم عليه إلا ويشرع السلام عليه إلا إذا كان في حالة لا يليق إلقاء السلام عليه، كما لو كان في قضاء الحاجة. أما إذا كان يصلي أو كان يتلو القرآن أو كان يذكر الله وما شابه ذلك من هذه الأحوال التي يكون فيها المسلم يعني متوجها بقلبه وبدنه ولفظه إلى الله، فهذه الأحوال الطيبة لا تحول بين الداخل والسلام على هؤلاء الناس المشتغلين بالعبادة من ذلك المصلي. فينبغي إذا دخل الداخل على مصل أو على مصلين، سواء كان هؤلاء المصلون في المسجد يصلون أو خارج المسجد، فعلى الداخل أن يلقي السلام. ولكن ليس بصوت جهوري قد يشوش على المصلين، وبخاصة مع الأسف الشديد أقول أن أكثر المصلين ممن قال عنهم رب العالمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فبتشوشوا من لقاء السلام. فعلى الداخل إلى المسجد والناس يصلون وراء الإمام أو يصلون في الرأس أن يلقي السلام بصوت يسمعه من يمينه، يسمعه من كان قريبا منه، لأن إلقاء السلام من الملقي فرض واجب لازم لازم لا بد منه. أما رد السلام فيكفي أن يحصل من أحد الجالسين أو القائمين هناك في المسجد. ولذلك فليس من الضروري بأن يرفع الداخل صوته بالسلام عليكم لأجل أن يجمع بين جذب المصلحة ألا وهو إلقاء السلام، وبين دفع المفسدة ألا وهو تشويش عن المصلين. أما أدلة هذا الإلقاء على المصلي فهي بعضها من قوله عليه الصلاة والسلام تشريعا عاما لأهل الإسلام، وبعضها صريح في شرعية إلقاء السلام على المصلي. أما النوع الأول الذي أشرت إليه أنه من قول عليه السلام. فهناك أحاديث منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فالأمر في هذا الحديث الصحيح بإفشاء السلام يدخل فيه كل محل أو كل موضع لم ينهى الشارع الحكيم عن إلقاء السلام فيه، فمن كان في بيت الخلاء مثلا أو في أثناء قضاء الحاجة فهذا لا يلقى السلام عليه، وفي ذلك نصوص معروفة عند العلماء. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في الأدب المفرد للإمام البخاري بلفظ: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض وأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، يعني جعله شرعا بين الناس، فأفشوه بينكم. فكلمة أفشوه هنا ككلمة أفشوا السلام بينكم في الحديث الأول. ثم يأتي الحديث الفعلي الذي يقطع دابر من قد يتأول الحديثين السابقين بأن يقول إن هذا لا يشمل المصلي ولا يشمل الثاني ولا يشمل الذاكر. وقد قيل هذا القول ولكنه قول مردود مرفوض، مما رواه الإمام أبو داود في سننه وغيره بالسند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في المسجد الكبى فأخذ يصلي، فكان كلما جاءه قوم سلموا عليه عليه الصلاة والسلام وهم يصلي، فكان يرد السلام إشارة